بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوخون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يعني ما حكم ذلك؟ هل هو فريضة أو أنه مستحب؟ فهو لما ذكر أن التوحيد فرض على العبد، ثم ذكر مع فرضيته أنه يكفر الذنوب كلها، ثم ذكر الخوف من الشرك، الخوف من أن ينزع منه هذا التوحيد أو ينقص يذهب كماله فيتعرض الإنسان للعذاب، نسب أن يذكر إذا تحل الإنسان بذلك أنه لا يقتصر على نفسه، بل يدعو إلى الله جل وعلا عباد الله، لأن هذا مما أوجبه الله جل وعلا على من عرف ذلك. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والمعنى الدعاء إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، لأن شهادة لا إله إلا الله في ضمنها شهادة أن محمد رسول الله، وهذا في ضمنه الدين كله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد لله بالوحدانية بالعبودية لزمه أن يقبل كل أمر أمر الله جل وعلا به، وأن ينتهي عن كل نهي نهى عنه، وكذلك يلزمه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به، وهو شهادة أن محمد رسول الله، يشهد أنه رسول أرسله الله جل وعلا بالتوحيد، والأمر الذي كلف به عباده، وأنه لا يعبد الله جل وعلا إلا بالشرع الذي جاء به. ثم ذكر الآية التي فيها الدليل على ذلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا عطف على سبيله وحياته التي حيا من أجلها وأنه يموت عليها أن أتباعه كذلك، وأنهم يدعون إلى التوحيد، أدعو إلى الله، إلى الله. وقوله أدعو إلى الله يدل على الإخلاص في ذلك، وأن الدعوة ليست للنفس ولا للتكثير ولا للمذهب والاعتزاز، وإنما هي دعوة لله جل وعلا. والدعوة لله تكون إلى توحيده، وأن الداعي يكون على بصيرة. والبصيرة هنا المقصود بها البصيرة في الدين، أن يكون بصيرا فيما يدعو إليه، بصيرا في الدعوة التي يوجهها إلى غيره، يعني أن يكون عالما بذلك، عارفا له، قد تحلى به قبل الدعوة إليه. وقوله وسبحان الله تنزيه لله جل وعلا أن تكون الدعوة لغيره، يجب أن تكون الدعوة له من أهل البصائر وأهل العلم، وكذلك تنزيه له من أن تكون الدعوة التي يدعى بها أن تكون لصنم أو وثن أو غير ذلك، يعني تنزيها له عن الشرك، وتنزيها له أن يكون العمل لغيره، تنزيها له أن يضاف إليه إله غيره جل وعلا. وقوله وما أنا من المشركين يدل على أن المسلم يجب أن يتميز عن المشركين، وأن يكون حربا لهم، معاد لهم، ليس معهم لا في تكثير سوادهم ولا معهم في النحل والأفكار والاتجاهات، بل هو بعيد عن ذلك. ما ذكر الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلق عليه أنه حبر الأمة من آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا له، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فظهر ذلك عليه حتى قيل هو ترجمان القرآن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة على القول الصحيح، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، وتوفي هو في الطائف 68 على القول الصحيح أيضا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ، هل هذا الحديث مسند ابن عباس أو مسند معاذ؟ جل الأحاديث التي يرويها ابن عباس عن الصحابة، وقد جاء أنه أن بعث معاذ السنة 10 قبيل حجة الوداع، فيكون هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه وصى معاذ وقال له إن لعلك لا تراني بعد اليوم، فلم يره، وإنما قدم من اليمن في خلافة أبي بكر، ثم ذهب إلى الشام فمات في الطاعون المشهور، طاعون عمواس رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل من سادات الصحابة وعلمائهم، جاء أنه يحشر أمام العلماء برتوة، رتوة قيل المرتفع وقيل رمية الحجر، فضائله كثيرة، ومنها ما رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول خلف كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه منقبة عظيمة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ومعلوم أن أن الله جل وعلا ورسوله يحبان كل مؤمن تقي، ولكن إذا نص على شخص بعينه دل على إيمانه. والأمور التي تأتي في مدح شخص من الله أو رسوله كمدح الصحابة والثناء عليهم تدل على أنهم يموتون على الإيمان، لأن هذا يكون بالوحي، ولا يثني الله جل وعلا ويمدح شخص يمكن يرتد كما يقول أهل البدع المنحرفون بل أهل الضلال. قال: إنك تأتي قوما من أهل اليمن، في رواية إنك تقدم على قوم من أهل اليمن والمعنى واحد، وفي رواية من أهل الكتاب، تأتي قوما من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا أهل الكتاب لأن الله جل وعلا أنزل عليهم التوراة والإنجيل، فيه الهدى، فيهما الهدى والنور، فيهما أوامره ونواهيه، فتوارثوهما ثم وقع فيهما التحريف والتبديل والزيادة والنقص، ثم نسخهم الله جل وعلا بالقرآن. فالإنجيل مكملا للتوراة وليس ناسخا لها، وإنما فيه تخفيف ووضع بعض الآثار التي كانت عليهم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. واليمن سمي اليمن لأنه يمين الكعبة كما يقول أهل اللغة، أو لأن العرب لما تفرقت من مكة من تيامن قيل إنه يمني، وأنه سميت تلك الجهة أخذا من هذا المعنى، ومن تشاءم يعني ذهب إلى الشمال ذهب إلى الشام فسمي بهذا. هذا الذي ذكره في المطالع ولكن فيه نظر، لأن هذه التسمية قديمة. والذين في اليمن من أهل الكتاب هم اليهود، أما النصارى كانوا في أدنى اليمن. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز العكس، يعني أن يرفع أول وتنصب الشهادة. أمره بابتداء الدعوة، ابتدائهم بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا واضح في الدلالة على الترجمة، أنه قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله الدعاء إلى عبادة الله وإلى توحيده. وقوله هنا: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أو تقدم على قوم من أهل الكتاب. قل العلماء: هذا كالتوطئة للاستعداد، فهو يدل على أن الناس يختلفون في الدعوة والمجادلة، وأن الداعية يجب أن يكون عنده استعداد وتهيئ، يهيئ نفسه ويتسلح بالعلم. فقوله إنك إلى آخر يدل على هذا، وأن الداعي ما يصلح أن يكون جاهلا بل يجب أن يكون عالما، فإذا ألقيت إليه الشبه يحلها ويبطلها، وكذلك تكون دعوته على بصيرة. فهذا فائدة قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذه الجملة يعني استعد لذلك وتهيأ، واعلم أن مخاطبتهم ليست كمخاطبة أهل الأوثان الجاهلين. ثم هذا يدل على أن الذي يبدأ فيه بالدعوة سواء كان المدعو عنده علم أو ليس عنده علم أنه يدعى إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا باتفاق العلماء أن الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله. ومعلوم أنها لا تكفي هذه، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عبده ورسوله أرسله بالدين الذي لا يقبل سواه، فمن أطاعه واتبعه فهو من أهل الجنة، ومن خالفه فهو من أهل النار قطعا، ليس هناك طريق آخر إلى الله أو إلى النجاة إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال الإنسان لا إله إلا الله بذلك يدخل الإيمان، فإن كان قوله عن علم ويقين قال ذلك بلسانه وفي قلبه فهو مؤمن، ويلزمه بعد ذلك ما رتب على هذا مما افترضه الله جل وعلا، فإن التزم وإلا قتل، فإن أبى قتل، لأن الإنسان لو يقول أنا أريد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا أصلي ولا أزكي ولا أصوم، قال هذا لا يقبل. إذا شهدت أن لا إله إلا الله وجب عليك أن تلتزم بأمر الله بأوامر الله، ولا يقبل أنك تتراجع، فإن تراجع حكم عليه بأنه مرتد فيقتل. يقول وفي رواية إلى أن يوحد الله، وهذه ذكرها البخاري في كتاب التوحيد، وفي رواية ذكرها في كتاب الزكاة ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية في صحيح مسلم ادعهم إلى أن يعبدوا الله. كيف نقول بهذه الروايات والمقام واحد والمخاطب واحد ومخرج الحديث واحد؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم كرر هذه الألفاظ يعني رددها حتى تعددت لأنه سار معه وصار يوصيه يكرر ذلك، أو أن هذا بالتعبير في المعنى لأن المعنى واحد لا يختلف؟ يوحد الله ويشهد أن لا إله إلا الله ويعبد الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، المعنى واحد لا يختلف. فهذا من تعبيرات الرواة، منهم من رواه باللفظ ومنهم من رواه بالمعنى، ولا يختلف تعبير معناه عن الآخر. وفي هذا دليل على أن أول ما يجب على العبد شهادة لا إله إلا الله، وهو أمر متفق عليه بين أهل السنة، وإنما يخالف فيه المتكلمون الذين يقولون أول ما يجب على العبد النظر العقلي في الأدلة على وجود الله، أن ينظر الإنسان في الأدلة الكونية المشاهدة أو العقلية المدركة، مثل كون المخلوق لا بد له من خالق، ولا يمكن أن يكون المخلوق خلقه مخلوق مثله، هذا مستحيل، فإذن لا بد أن يكون خلقه غني بذاته عن كل ما سواه غير مشابه له، بل هو كامل من جميع الوجوه، حتى لا يلزم تسلسل ولا يلزم باطل، وهذا الذي ينتهي إليه العقل. أو النظر أيضا في المخلوقات، هذه الموجودات وغيرها، وبعضهم يذهب إلى أبعد من هذا ويقول الواجب الشك، ثم الشك يدعو إلى النظر، يعني يكون أول واجب الكفر، والكفر يدعوه إلى أن يفكر وينظر، هذا من أبطل ما يكون. ولهذا قال القرطبي رحمه الله في المفهم شرح مسلم: لو لم يكن في الكلام إلا هذا فإن هذا من مبادئه لكفى في التنفير عنه، لأن هذا يلزم منه الكفر، هذا القول. المقصود أن أدلة الكتاب والسنة ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أن أول ما يجب على العبد الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والإيمان بالله هو شهادة أن لا إله إلا الله، لأن في ضمنها الكفر بالطاغوت. من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم فيه أنه يبدأ بالأهم، في الأهم، فإنه رتب الدعوة إلى الصلاة وأداء الزكاة والصوم على قبول شهادة أن لا إله إلا الله، على الاتيان بشهادة أن لا إله إلا الله. والمعنى: أدعهم إلى أن يوحدوا الله ويعبدوه، فإذا فعلوا ذلك فادعهم إلى أن يقيموا الصلاة. ولهذا قال: فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا وشهدوا أن لا إله إلا الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فأعلمهم، هذا يدل على أنه لا بد من معرفة ذلك والعلم به، وأنهم يعلمون، ويلزم من هذا تعليمهم الوضوء وتعليمهم ما يلزم للصلاة من الستر والاستقبال وغير ذلك. فهذا فائدة فأعلمهم. والافتراض، افترض، أصل الفرض هو القطع، والمقصود هنا بالفرض اللزوم، الوجوب واللزوم الذي لا محيد عنه، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب، وأن الواجب على العباد 5 الصلوات فقط، وما زاد على ذلك فهو نفل، إذا جاء به صار له الأجر والثواب، وإن لم يأتي به فليس عليه عقاب، ولكن يجب أن يقيم الصلاة. وإقامة الصلاة ليس القيام والركوع والسجود والقراءة، إقامتها أن يأتي بها كاملة. وإذا تأمل الإنسان القرآن بل والأحاديث وجد أن كل أمر جاء في الصلاة بلفظ الإقامة: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة. وإقامتها لا بد أن تقام على الوجه الذي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أعظم إقامتها حضور القلب، حضور القلب فيها، فحضور القلب فيها واجب فرض، لأنه لا يكتب للإنسان إلا ما حضر، التي الجزء الذي لا يحضره قلبه فيها غير معتد به، وإن كان لا يؤمر بإعادة الصلاة، يعني أنها تسقط عنه فريضة الصلاة، ولكنه يعاقب على ذلك لأنه قصر في هذا. والصلاة أمرها عظيم جدا، ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يرتاح بها، كان إذا حزبه أمر فزع إليها. فهذا فيه الرد على من قال من الفقهاء أن الوتر واجب، كيف يجاب عن الأحاديث التي جاءت فيها الوجوب، لفظ الوجوب، الوتر واجب، جاء بهذا اللفظ، كيف يجاب عليه؟ هل يقال إن هذا منسوخ؟ الجواب أن الوجوب قد يطلق على الشيء المؤكد الذي لا يلزم، في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إن كان في المسألة خلاف بين العلماء هم من يوجب ذلك، ولكن هذا نص، ولا سيما إذا عرفنا أن هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث معاذ على القول الصحيح في السنة العاشرة، وقد أشار البخاري رحمه الله إلى هذا بقوله في كتاب المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. قبل حجة الوداع يعني في السنة العاشرة، والبخاري جزم بهذا في هذه الترجمة. فإنهم أطاعوك لذلك، أطاعوك يعني قبلوا منك واتبعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، افترض مثل افتراض الصلاة، يعني أوجب وألزم، ولكن من الأغنياء، والغني هو الذي يملك النصاب، من كان عنده نصاب من المال فهو غني، لأنه جعل في مقابل الفقير، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يقتصر على صنف من أصناف الزكاة، وأهل الزكاة ثمانية كما ذكرهم الله جل وعلا، وإن كان بعض هذه الأصناف يجوز أن يعطى وإن كان غنيا، مثل العامل والمجاهد الذي في سبيل الله يعطى مع غناه. فما السبب للاقتصار على ذلك؟ يقول العلماء: لأن هذا هو الغالب، يعني غالب أهل الزكاة الفقراء، فهم الأغلب والأكثر، أو لأنهم أكثر حاجة وأشد فاقتصر عليهم، ولا يلزم أن يكون البقية غير مراعين في ذلك. وبعض العلماء يقول: هذا فيه دليل على أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد لآخر، لأنه قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولكن هذا بناء على أن الضمير إلى أهل اليمن، فإذا قيل إن قوله تؤخذ من أغنيائهم ليس خاصا بأهل اليمن بل للمسلمين عامة، لا يكون في ذلك دليل، والمسألة خلافية كما هو معروف. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إياك هذا تحذير، يعني احذر أن تأخذ من كرائم الأموال، يعني أن تأخذ الزكاة من كرائم الأموال. يقول النووي: كريمة الأموال، كرائم الأموال أطائبه أحاسنه، إذا كانت كثيرة اللبن، سمينة، كبيرة في نفسها، كذلك كثيرة الصوف فهي كريمة، فالواجب أن يؤخذ من المتوسط. وإذا أخذ العامل من كرائم الأموال فهو ظلم، وكذلك لا يجوز لصاحب المال أن يدفع شراره وأراذله، فإنه حرام عليه، يجب أن يدفع من متوسط المال، هذا إذا كان المال يختلف كالتمور والحبوب والحيوان والأنعام، البقر والغنم والإبل، هذا التي فيها الزكاة. أما إذا كان لا يختلف هذا لا إشكال فيه. وإياك وكرائم الأموال، وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم. اتقي يعني اجعل لك واقيا من أن تلحقك دعوة المظلوم. وهذا يدل على أن أخذ الكرائم من الأموال أنه ظلم، كما أنه دليل على أن المظلوم دعوته مستجابة. واتق دعوة المظلوم بالعدل واتباع الحق والخوف من الله جل وعلا في ذلك. ثم قال فإنه والضمير يعود على إيش؟ فإنه، لا هذا يسمى ضمير الشأن، يسمى ضمير الشأن، يعني فإن الشأن والأمر أنه ليس بين دعوة المظلوم وبين الله جل وعلا حجاب. ومعنى ليس بينها وبين الله حجاب أنها تستجاب. قل العلماء وإن كانت من فاسق، بل وإن كانت من كافر، فإن الله يستجيب له، لأن الظلم لا يقر. فالله جل وعلا حرم الظلم، والظالم الغالب أنه لا تستقيم حاله أبدا، بل لا بد أن يعاجل بأي نوع من العقابات. قد يؤخذ أخذا ظاهرا، وقد يكون الظالم تمادى في ظلمه وتجرأ على الله ثم يمد في عمره ويزداد ظلما حتى يوافي يوم القيامة وقد كملت حسرته وكملت خسارته من جميع النواحي، فيصبح هذا أشد في الأخذ والنكال. ولهذا كان العرب قبل عقلاء العرب، ما ذكر أن أحدهم لما ذكر له أن فلان يظلم قال لن يموت سويا، فقيل له مات سوي، فقال إن كنتم صدقتم مات سويا فوالله لتبعثن، ليكون لكم دار أخرى تجازون فيها. هذا وهو جاهل لا يعرف شيء، وكانوا ينكرون البعث لأن الظلم لا يقر. الحديث لم يذكر فيه الصوم ولا الحج، مع أنه في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما السبب؟ كل العلماء عن هذا جوابان، أحدهما أن هذا ليس فرض، لأن بعضهم قال عنه ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن هذا من اختصار الرواة، ولكن هذا باطل، لأنه لو كان حديثا واحد أمكن أن يقال هذا. ثم هذا فيه القدح في الرواة، يصبح لا يوثق بهم، كل إنسان يقول هذا مختصر أو هذا مزيد، هذا غير صحيح. ولهذا هذا ليس جواب. الجواب يقول عنه عن هذا جوابان، أحدهما أن هذا كان حسب نزول الفرائض، فأول ما افترض الله جل وعلا شهادة لا إله إلا الله كما جاءت النصوص بذلك، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ونحو هذا. وكذلك الصلاة من أوائل ما افترض بعد التوحيد، افترض الله جل وعلا الصلاة، فرضها في مكة في حينما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ثم كذلك الزكاة، ولكن الزكاة فرضت بالمدينة ولم تفرض في مكة. أما الآيات التي جاء فيها ذكر الزكاة في وهي مكية، فالمقصود بالزكاة يقول العلماء زكاة البدن، يعني تطهيره وتزكيته بالإيمان بالله جل وعلا. وهذا لا ينطبق على الحديث، هذا لا ينطبق عليه هذا الجواب، لأن الحديث من الحديث التي تأخرت، يعني في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطلب جواب آخر غير هذا. والجواب عن هذا أن الأمور التي ذكرت هي الأمور التي يقاتل عليها والتي تلزم كل أحد. أما الصوم فإنه سر بين العبد وبين ربه، يجوز أن يظهر الإنسان أنه صائم وهو كاذب، كالطهارة. الصلاة معروف أنها من شرطها الطهارة، فلماذا ما ذكرت الطهارة؟ نقول لأنها أمانة، أمانة بين العبد وبين ربه يؤتمن عليها، يعني موكولة إلى إيمانه، وكذلك الصوم. أما الحج فالحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على المستطيع، ثم هو لا يجب إلا في العمر مرة. فصار الاقتصار على الأمور الظاهرة التي يقاتل من تركها، والتي ترتبط بعضها ببعض. هذا هو الجواب الذي يرتضى في هذا عن هذا الحديث، والعلم عند الله جل وعلا. ووجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ حينما بعثه مبلغا عنه وداعيا ونائبا عنه في الحكم والقضاء، هذا هو الصحيح، أمره أن تكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أول ما يبدأ به. فهل يجوز مثلا للإنسان أن يذهب إلى قوم لا يعرفون شيء ثم يأمرهم بتحسين أخلاقهم، أو يأمرهم بأن يصلوا أو أن يصوموا وهم يعبدون غير الله بل لا يعرفون شهادة لا إله إلا الله؟ قل هذا لا يجوز، لأن هذا لا فائدة فيه، لو فعلوه لا فائدة فيه. لا بد أن يكون العمل مبني على العقيدة، على شهادة أن لا إله إلا الله. الله جل وعلا يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن يعني هذا شرط، لا بد أن يكون قد آمن. قد استدل بعض العلماء في قوله ثم ادعهم إلى شيء إلى آخره على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع، ووجه ذلك أنه قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، فرتب إعلامهم بوجوب الصلاة وغيرها على طاعتهم، فدل على أنهم مخاطبون بالشهادتين فقط. وهذا استدلال غيره، يعني وإن كان صحيح فهو ضعيف جدا، لأنه مثل ما سمعنا فعل الصلاة وغيرها مبني على شهادة أن لا إله إلا الله، لا يفيد ولا ينفع ولا يعتد به حتى يأتي الإنسان بالإيمان، فإذا لا يكون فيه دليل على ذلك. والمسألة أيضا خلافية، ولا فائدة فيها إلا في زيادة عذابهم، وعذابهم إذا كانوا يقرنون مع الشياطين في جهنم يكفيهم ذلك، نسأل الله العافية. ومعلوم أنهم يختلفون في العذاب، فمنهم من هو في الدرك الأسفل ومنهم من هو فوقه، ولكن كما جاء في الحديث أخف الناس عذابا من أهل النار رجل يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، هذا أخفه، جمرة يطاها يغلي منها دماغه، فكيف الذي يكون في طبقاتها، نسأل الله العافية. قال ولهما، يعني عن البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إلى آخره. يوم خيبر يوم ولا سنة؟ خيبر في أي سنة كان؟ السابعة بعد رجوعه من غزوة الحديبية، وهي خاصة بأهل الحديبية كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة الفتح. وقوله يوم خيبر هذا في آخر الأيام، لأن الأيام يوم القتال عدة أيام، ولكن لم يفتح عليهم. وفي ذلك اليوم الذي قاتل فيه الثالث أو غيره قال في مسائه هذا القول، فتطلع الصحابة كلهم لأن تدفع إليه الراية، والراية قل هي العلم، يقول إنها مرة يطلق عليها راية ومرة يطلق عليها علم، وبعضهم غاير بينهما، والأمر سهل في هذا. وقوله هنا لا أعطين مؤكد بنون التأكيد وباللام الموطئة للقسم، وفي رواية لأدفعن الراية. وقوله غدا لم يعين الرجل من هو، وإنما وصفه بأنه يحب الله ورسوله، وهذا كل المؤمنين يحبون الله ورسوله، يعني ليس خاصا في رجل، وإنما الشأن في من يحبه الله ورسوله. كما أن هذا أيضا الله ورسوله يحبان كل مؤمن تقي، ولكن مثل ما سبق إذا نص الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء معين فإن كل واحد يحب أن يكون ذلك المعين، لأن هذا يدل على القبول العيني ويدل على الإيمان العيني. والإنسان لا يدري مهما عمل الإنسان، ما يدري هل قبل منه أو رد عمله، كما أنه له ذنوب لا يدري هل غفرت أو لم تغفر، وهذا هو السبب في كون الإنسان يخاف، كون المؤمن يخاف أن له ذنوب ليس عنده علم أنها غفرت بالتوبة وأن توبته قبلت، وله أعمال لا يدري هل قبلت منه أو ردت، وآفات الأعمال كثيرة. فإذا جاءت الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل بمثل هذا، كل يتطلع إليها ويحب أن يكون هو ذلك الرجل. ولكن هذا دليل من أظهر الأدلة على فضل علي بن أبي طالب، وهل هذا فيه شك حتى نقول ذلك؟ ما في شك، ولكن النواصب يرمونه بالكفر، والرافضة يجعلونه وحده المؤمن ومعه شذمة قليلة جدا، فهل يتم هذا لهؤلاء ولهؤلاء؟ قل لا يتم، لأن كلا الطائفتين يتمسك بجانب ويترك الجوانب الأخرى، وهذا لا يتم. فإذا قالوا مثلا هذا القول، يعني الرافضة إذا قالوا مثلا في فضائل الصحابة هذه الأقوال صدرت من الرسول قبل ردتهم، يقابلهم النواصب بمثل هذا، يقولون أيضا وهذا القول صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي قبل ردته. يصلح كل طائفة لا يتم استدلالها بذلك، وإنما يتم هذا لأهل السنة الذين يرون أن الصحابة على الحق ولم يطرأ عليهم شيء مما يقوله هؤلاء الضلال. جاء أن الرسول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة لأنه كان أرمد ثم عاد على نفسه باللوم وقال أنا أتخلف عن رسول الله، فخرج وهو أرمد حتى وصل كما جاء في حديث الذي في صحيح مسلم، يقول ما كنا نرجو. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك القول إذا علي قد جاء وهو أرمد. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون فسرها المؤلف بقوله يخوضون، يخوضون يعني يتباحثون في ذلك ويتساءلون، وقوله ليلتهم منصوبة على الظرفية، يظهر أنهم غالب الليل أكثر الليل اهتموا بالأمر فصاروا يتباحثون فيما بينهم من ترون تدفع له، وهذا دليل على حرصهم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وحبه لها أن يكون قد شهد له بأن الله يحبه ورسوله. هذا حتى جاء قال قوله فكنت لما غدوت فكنت أتطاول حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجى أن يدفعها إلي. وكل الصحابة هكذا، كل واحد يرجو أن تدفع إليه الراية لهذه الشهادة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه ورسوله يحبه، ليس لأجل الإمارة أو الرئاسة. وقوله يفتح الله على يديه، كل العلماء هذا علم من أعلام النبوة، وأعلام النبوة دلائلها لأنه أخبر عن شيء لم يقع فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبحوا غدوا، يعني غدوا ذهبوا غدوا مبكرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يعني كل واحد منهم يرجو أن يعطاها، أن يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه حتى يحظى بهذه الشهادة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن الله يحبه ورسوله. فقال أين علي بن أبي طالب؟ علي ليس مع الحاضرين. بهذا يقول المؤلف في هذا الإيمان بالقدر، فإنها دفعت لمن لم يتعرض لها ومنعت من تعرض لها وتطلع إليها. فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه، وفي رواية فأرسل إليه فأتي به يقاد لا يبصر لا يرى شيئا، قد انطبقت عيناه من المرض من الرمد، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه، تفل في عينيه من ريقه صلوات الله وسلامه عليه، ودعا له فبرئ كأن لم يكن به بأس، كأن لم يصب بمرض. وهذا أيضا من أعلام النبوة، هل يكون مثل هذا يمكن أن يكون صدفة؟ أيمكن أن الأمر مثل ما جاء عن مسيلمة جيء إليه بصبي قد مرض في رأسه فبصق عليه فزاد مرضه وتهرى شعره، ويريد أن يكون ذلك له علم من أعلام النبوة، فيصبح مثل هذا ضحكة للناس العقلاء، مثل ما كان يقوله في الهذيان. ذكر بعض أهل السير يقول إن كان عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل إسلامه كان صديقا له، صديقا لمسيلمة، فقدم عليه فسأله ماذا أنزل على صاحبكم، قال لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة عظيمة. قال ما هي؟ قال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول فسكت قليلا وفكر ثم قال وأنا أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر يا وبر، إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نكر. ماذا تقول يا عمر؟ قال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني ما اقتصر على أنه يقول هذا كذب، يقول تعلم أنت في قرارة نفسك أني أعلم أنك كاذب، ما يحتاج إلى تفكر ولا إلى استشهاد. على كل حال، دلائل النبوة كثيرة جدا كثيرة، والسيرة مملوءة، هذه الأمور مما يدعو الإنسان إلى التحقق وزيادة الإيمان، شهادة أن محمد رسول الله. فقراءة السيرة تجعل الإنسان يطمئن تماما ويوقن تماما بأنه رسول الله حقا، وهذا المطلوب. ما هو بالمطلوب أن يقول يذكر الاسم فقط، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله، لابد أن يعرف الحقائق، يعرف ذلك متحققا، وتحققه بهذا بمثل هذا. ودعا له، الدعاء هنا يظهر أنه عام وليس للبرء من الرمد فقط، ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال لم أشتكي عيني بعد ذلك اليوم، ولم أشتكي بردا ولا حرا، يعني حتى البرد صار لا يصيبه، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فبرأ كأن لم يكن به وجع، يعني في الحال، وهذا لا يكون إلا آية من آيات الله جل وعلا. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، انفذ يعني امضي بعزيمة، وعلى رسلك على هيئتك مترفقا غير مستعجل ولا مستعمل الطيش والخور، على رسلك حتى تنزل بساحتهم. الساحة هو المتسع قرب البيوت، الشيء الذي يكون المحل المتسع أمام البيت، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، من حق الله تعالى فيه، يعني في الإسلام. وهذا دليل على أنه لا يكتفى بالدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله فقط، لا بد من إعلامهم بأن الصلاة واجبة، أنها تلزمهم، والزكاة كذلك، والصوم والحج وما يلزم لذلك. فوالله هنا خبر الرسول حق وصدق، لا يمكن أن يتطرق إليه شك أو ارتياب، ومع ذلك يقسم صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأن الموقف موقف ترغيب وفضل عظيم جدا. فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم النوق الحمر، وهي التي يضرب بها المثل في نفاسة المال عند العرب. يقول النووي رحمه الله وغيره المعنى أن هداية رجل واحد على يديك خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها، لأن هداية الرجل الواحد يكون له أجر هذا الاهتداء وأجر عمله إلى أن يموت. فهذا الرجل الواحد، وحسنة واحدة تكون في صحيفة العبد المؤمن أفضل له من الدنيا كلها. وبهذا يعلم أن قياس الدنيا أمور الدنيا قياسها بالآخرة أمور تقريبية فقط تقريبية، وإلا ليس فيه في الواقع قياس. فكيف الذي يهتدى يهتدي على يديه رجال كثير ربما آلاف؟ هذا لا يمكن أن يقال إنه خير لك من الدنيا، هذا أمر لا يقدر بقدر يعرف، لا يعرفه إلا الله جل وعلا فضله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: هل إذا طلبت من أحد أن يكوي ولدي أخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
هو الطلب نفس الشيء، طلب من الناس، ما في فرق بينه كد تطلب لك أو لولدك، إن الطلب ممنوع لما فيه من التفات القلب لغير الله جل وعلا، سؤال الناس ممنوع. هذا الشيء. الشيء الثاني أن نفس الكي أيضا مكروه كما في الأحاديث، و70,000 يتركون المكروهات يجتنبونها لتمام التوكل، لأنهم على ربهم يتوكلون. هذا السؤال أيضا يقول: ذكر وسائل تؤدي إلى الشرك الأكبر غير الشرك الأصغر، هناك أعمال تكون وسيلة مؤدية إلى الشرك الأكبر وهي ليست من الشرك الأصغر، يريد مثال، فما المثال؟ نقول المثال على هذا مثل كون الإنسان يصلي لله مخلصا عند قبر من القبور، نقول هذا ليس شرك ولكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا أراد الإنسان بعمله الصالح نيل مصلحة دنيوية بحتة، فما الحكم؟
الحكم أن له نيته وليس له من عمله شيء، إنما له الدنيا بمشيئة الله إذا شاء، إن الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. وهذا جاء مقيدا في آية سورة الأسرة، أن ذلك بمشيئة الله، أن التوفية تكون بمشيئة الله. فالذي يعمل العمل الصالح، العمل ما يكون صالحا إلا إذا أريد به وجه الله غير صالح، ولكن العمل عمل القربة الطاعة يعملها لا يريد بها إلا الدنيا، فهذا يدخل في هذه الآية.
فضيلة الشيخ، جاء في حديث جابر: من لقي الله لا يشرك به شيئا، فهل يفهم من هذه الكلمة أن اللقاء لا بد فيه من رؤية الله عز وجل؟
كذا استدل العلماء أن كل لقاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله أنه يتضمن المعاينة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا من الأدلة على رؤية الله جل وعلا.
وهذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، هل العلاج
قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ فملاقيه مش معنى فملاقيه هنا، الضمير هنا يعود إلى الله جل وعلا، فملاقيه يعني فيجازيك على عملك، فلا بد أنك تلقى ربك وأنه يسألك ويجازيك على ذلك. ففي الحديث الذي في الصحيحين، حديث عدي بن حاتم، الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا ويقول: اعلموا أن كل واحد منكم سوف يلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، لا ترجمان ولا حاجب، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لأن النار تعرض في ذلك الموقف أمام الناس يشاهدونها. فالمقصود أن اللقاء يتضمن المعاينة. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل الكي بالوسائل الحديثة كالليزر يدخل في الحديث؟
أليس كالكي في نار يختلف عن الكي بالنار؟ والكهرباء مثل النار ما في فرق، ولكن إذا كان شيء يختلف فلا أدري، الله أعلم، إني ما أعرف الليزر. يعني نار ما في فرق، هو كي. نعم.
وردت إلينا أسئلة كثيرة، يسأل أصحابها عن العمل، هل هو ركن في الإيمان أم شرط كمال؟
العمل جزء من الإيمان. الإيمان يتركب من ثلاثة أجزاء: من القول والعلم والعمل، ولا يكون الإيمان إلا بهذه الأمور مجتمعة، إذا فقد واحد منها فالإيمان ليس صحيحا. فالإيمان مركب وليس هذا شرط، الشرط يمكن أن يتقدم على المشروط، لكن هذا ما يتقدم لا بد منه فهو معه. أما اللازم كونه لازم، هذا قول بعض الفقهاء أنه من لوازمه، الذين قيل لهم أنهم مرجئة الفقهاء، أن الإيمان من العمل من لوازم الإيمان. وعلى كل حال المسألة معروفة ومشروحة ومطروحة في كتب أهل السنة موضحة تمام الإيضاح، والخلاف فيها للمرجئة الذين يجعلون الإيمان ما في القلب، ولهذا سموا مرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان عن العقيدة عن العمل، وقالوا إن ترك العمل لا يؤثر في الإيمان، كما أن الإنسان إذا تحلى به يقول في قلبه لا يضره ترك عمل، كما أن الكافر إذا كان كافرا لا ينفعه شيء من الأعمال، كذلك المؤمن، وهو قياس فاسد وكلام باطل، وهذا قول الجهمية المرجئة من الجهمية. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من سب الله فقد ناقض أصل التوحيد؟
نعم، من سب الله أو سب رسوله أو سب دينه لا يجتمع الإيمان مع هذا، لا يجتمع الإيمان مع ذلك. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ألا يقال أن جميع المعاصي فيها شرك أصغر أو أغلبها، حيث أن الشخص قدم هواه وأشركه بالله؟
بلى، يقال هذا، وهذا قاله بعض السلف، ولكن وإن كان كذلك فهي ذنوب. الشرك الأصغر له خصائص كالرياء كما سبق، ولهذا نص عليه في النصوص الرياء، ولم ينص على مثلا البخل في الواجب، أو مثلا كون الإنسان يعق أباه وأمه وما أشبه ذلك أن هذا من الشرك، بل هذه ذنوب كبائر من الكبائر. نعم.
فضيلة الشيخ، قلتم حفظكم الله أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، فهل يعني هذا أن من رأى في ركعتين نافلة أعظم عند الله ممن زنى؟
الشرك، نعم، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، بل هو أعظم من، لأن الشرك على كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولكن ليس معنى ذلك أن من صلى ركعتين وطرأ عليه ذلك في هاتين الركعتين، هذا المقصود به الذي يعمل هذا العمل يستمر عليه ويكون هذا ديدنه، أما لحظة من اللحظات طرأ عليه ذلك ثم تركه وأعرض عنه وندم عليه، هذا لا، ما يقال إنه هذا هذا أكبر من الزنا أو أكبر من كذا وكذا، بل هذا فيه خلاف. هل العمل الذي قارنه هذا الشيء يكون باطلا أو يكون مثابا عليه؟ نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أقول توكلت على الله ثم عليك؟
توكل ما يصلح إلا أن يكون على الله، وإنما الذي يكون الوكالة توكل إنسان في شيء معين في أمور من أمور الدنيا، تقول أنت وكيل عني تفعل كذا وكذا. أما التوكل لا، التوكل الذي هو الاعتماد، اعتماد القلب، لا يجوز أن يكون إلا على الله جل وعلا. نعم.
هل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الأذى يعتبر من الشرك؟
يدخل في ذلك خوف من الخلق أنهم مثلا يؤذوه أو يسبوه يعذبوه ما أشبه ذلك، هو داخل في هذا، وهذا جاء فيه النص. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، كيف الجمع بين حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وما الشرك الأصغر وما جاء في صحيح البخاري من حديث ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا؟
الذي جاء في صحيح ما الشرك أخاف عليكم هو الذي جاء في الحديث الآخر إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، يعني يئس أن تعود جزيرة العرب كما كانت قبل الإسلام وثنية، فهو الشرك الأكبر، هو الذي كان لا يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نبهت على هذا في شرح الحديث وقلت إن خوف الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي الذي يكون صادرا عن حب النفس الكامن فيها التي تتطلع إلى تعظيم الناس وإلى الرسعة، لأن هذا أمر كامن بخلاف الشرك الأكبر، فإنه غير مخوف على المؤمن، لأن هذا إما أن يكون ممتنع أو يكون الداعي له ضعيف جدا، إما أن يكون الداعي معدوم لا وجود له أو يكون ضعيف جدا، لأن المؤمن يحب يقدم أن يلقى في النار ولا يكفر على ولا يعود إلى الكفر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا علامة الإيمان، علامة الحب، حب الله جل وعلا. وكل مؤمن يحب الله ويحب رسوله، لأن المحبة هذه فرضية، لا تحصل شهادة لا إله إلا الله إلا بها، كما سيأتي في المحبة قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ما معنى قوله حجاب في حديث ابن عباس، وما معنى قوله الراية في حديث سهل بن سعد؟
ايش معنى؟
معنى حجاب اتقي دعوة المظلوم.
حجاب ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ليس بينها وبين الله مانع، هذا المقصود، يعني أنها تستجاب، أن الله يستجيبها، ما تحجب عن الإجابة. أما الراية فالراية هي العلم الذي يكون دليلا على صاحب الجيش أو على مقدمة الجيش. وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان علمه أبيض، وأنه مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم.
وهذا السائل يسأل ويقول: هل يجوز أن أقول في ذمتك؟
في ذمتك هنا في الفاء تختلف عن الباء، لو قال بذمتك لصار حلف، ولكن إذا كان يقصد الحلف فهذا لا يجوز، لا يجوز ذلك. حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، والتاء معروف أنها دخولها على الله، ودخولها على اسم الله جل وعلا كثير، وعلى الرحمن قليل، تالله. هذه حروف القسم. فإذا كان الإنسان يقصد بذلك القسم قوله في ذمتي فهذا لا يجوز، لا يجوز، بل يكون هذا من الحلف بغير الله جل وعلا، وإن كانت ليست هذه اللغة، ولكن هذه لغته التي قصدها. والأمور تعتبر بالمقاصد، بالنيات والمقاصد، ليست بالألفاظ. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الذهاب إلى الطبيب للعلاج أو الذهاب لمن يرقيه؟ أرجو التوجيه.
الرقية طلب، أما العلاج فأنت ذهب للطبيب، أنت تذهب إليه إما تدفع مالك أو دفع له المال من قبل الحكومة، فأنت ما تسأله، وإنما وضع هذه وظيفته، ثم هو يصف لك فقط، ما هو مثل الراقي يرقيك بفعله. ففرق بين هذا وهذا، فهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا. الدواء ما هو بالنفس، لا بد أن يكون الرجوع إلى من يعرف الدواء. أما الثاني فهو داخل في الحديث الذي فيه أن ذلك مانع من السبق إلى الجنة، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا ليس محرما، كونك تذهب إليه ليس محرما، وإنما هو مكروه، إلا أن يكون في أمور محرمة، لأن الرقية تنقسم إلى قسمين كما سيأتي: رقية شركية ورقية صحيحة. والرقية جائزة، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ما في الحديث. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: هل التطعيم يدخل في الكي؟
لا، لا يدخل فيه. التطعيم سببه معروف وظاهر كلي، وهو يعني سببه وأثره، فهو غير داخل في ذلك. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة الموحدين في الحديث عرضت علي،
قرة عيون الموحدين،
عفى الله عنك، في حديث عرضت علي الأمم قال: أراه الله مثالها، فما معنى كلامه؟
نعم، يعني أنه مثال عرض عليه، وهذا واضح واضح، لأن مجيء الأمم يوم القيامة ليس الآن، فهو تمثيل لهم يوم يأتون يوم القيامة، مثلها الله جل وعلا له على هيئتهم يوم يأتون يوم القيامة، فشاهدهم كهيئتهم إذا جاءوا، واحد يأتي وحده إلى آخر. نعم.
وهذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله النواصب، فهل يوجد منهم أحد في عصرنا الحالي؟
خذ من النواصب الخوارج، هذا معروف، وهم الذين كانوا كفرون الصحابة الذين حصل بينهم قتال خلاف أبي بكر وعمر، وهؤلاء يقابلهم الروافض، كلاهما متقابلان. نعم.
السؤال الأخير، هذا سائل يسأل ويقول: ما هو أفضل كتاب يشرح كتاب التوحيد؟
أفضل كتاب هو فتح المجيد، وكذلك تيسير العزيز الحميد. والإنسان قد يختلف يعني في نظره، بعض الطلاب يستفيد من أشياء مبسطة أكثر من ذلك، وفيه شروح متعددة، ولكن الإنسان عليه بالشيء الذي يستفيد منه. أما الكتاب الذي فيه يعني الزبدة والثمرة هو فتح المجيد في الواقع. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.